قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه كتاب الحدود.
الحدود مأخوذ من الحد، ومن معاني الحد المنع. أما في الصلاح الفقهاء فإذا قالوا الحد يقصدون به العقوبة المقدرة شرعا، العقوبة المقدرة شرعا، ليميزوا بين الحد المقدر والتعزير غير المقدر. هذا هو الحد عند الفقهاء. أما في النصوص الشرعية إذا ذكر الحد في كتاب ربنا تبارك وتعالى أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به كل الأوامر والنواهي، كل الأوامر والنواهي تدخل في باب الحدود. فلذلك على سبيل المثال نجد أن ربنا تبارك وتعالى حينما بدأ آية المواريث قال: يوصيكم الله في أولادكم، ثم ختمها بقوله: تلك حدود الله. فالأوامر والنواهي كلها حدود. باب حد الزاني. الزنا عند أهل العلم إيلات فرج بفرج، مشتهى طبعا محرم شرعا. إيلات فرج بفرج مشتهى طبعا محرم شرعا. على هذا لا يدخل عمل قوم لوط في الزنا. وبعضهم لا يقول إيلات فرج بفرج محرم شرعا فيدخل فيه عمل قوم لوط، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى فرق بينهما كما يشعر بنا. قال: إن كان بكرا حرا جلد مئة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما، وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت، ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع العيان فلقصد الاستثبات. وأما الشهادة فلا بد من أربعة، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلات الفرج في الفرج، ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار، ويكون وبكون المرأة عذراء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا، وتحرم الشفاعة في الحدود، ويحفر للمرجوم إلى الصدر، ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، ويجوز الجلد حال المرض كال ونحوه، ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارا، ويعزر من نكح بهيمة، ويجلد المملوك نصف جلد الحر، ويحده سيده أو الإمام. إن كان بكرا حرا جلد مئة جلدة. إن كان بكرا سنعرف من هو البكر بذكر الثيب. حرا يخرج الرقيق، فسيمر بنا أن الرقيق عليه نصف العقوبة، فلا رجم على الرقيق وتنصف له العقوبة كما يسمر. جلد مئة جلدة، يجلد البكر مئة جلدة، لقول ربنا تبارك وتعالى: فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. أيضا في قصة العسيف في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على ابنك جلد مئة وتغريب سنة، على ابنك جلد مئة وتغريب سنة، في الصحيحين الحديث. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فهذا دليل جلد مئة جلدة. قال: وبعد الجلد يغرب عاما. يغرب أي يبعد في مكان خارج البلد، بمعنى أن يكون غريب، فيبعد إلى مكان مسافة قصر، وهذا من باب العقوبة. أما السجن فلا يسجن بسبب الزنا، إنما يحصل التغريب إذا كان ذكرا فالأمر ظاهر. أما إذا كان أنثى فإن غربناها سنة لوحدها قد تكون مفسدة أعظم، وإن ألزمنا وليها أن يسافر معها أوقعناه في الحرج وأيضا عاقبناه. والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فليظهر الله أعلم إذا خشي من حصول مفسدة في تغريب الأنثى لا تغرب، لكن يمكن أن تمنع من الخروج من البيت هذا له أصل في الشريعة. الأصل قبل الحد هو حبس المرأة في البيت قبل نزول الحد، ثم بعد ذلك نزل الحد فيمكن أن تحبس المرأة في بيتها أو ما يسمى في زماننا بالإقامة الجبرية وإن كان ثيبا. كلمة ثيب هي من الرجوع، ثاب يعني رجع، فيكون حصل وط ثم رجوع مرة ثانية إلى الوط. هذا هو استقاق كلمة ثيب من كلام العرب. من هو الثيب؟ الثيب هو الذي عقد على المرأة، عقد على المرأة. إذا لا بد أن يكون هناك زواج، عقد زواج صحيح، لا بد أن يكون دخل بالمرأة وحصل جماع، دخل بالمرأة حصل جماع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب، ولا يسمى ثيبا الرجل ولا المرأة إلا إذا حصل جماع. أما إذا كان مجرد عقد لم يحصل دخول بالمرأة فيعاقب عقوبة البكر. صح عن علي رضي الله تعالى عنه أتي له برجل زنى، فلما سأل عنه من الغد قالوا عقد ولم يدخل بالمرأة، فرح رضي الله تعالى عنه لأنه كان أراد أن يقيم عليه الرجم، فجلده 100 وفرق بينهم وبين زوجته. نأخذ من هذا فائدتين: إذا كان لم يدخل بالمرأة مجرد عقد فيحد حد البكر، وأيضا يفرق بينه وبين زوجته، لأنه مر بنا من شروط صحة النكاح العفة من الزنا. فلما تبين أن هذا الزوج زاني دل ذلك على عدم صحة عقد النكاح. إذن لابد أن يتزوج يطا المرأة، ولو حصل طلاق بعد ذلك نعم، ولو حصل طلاق، لأن كلمة ثيب بمجرد الجماع ولو مرة واحدة يصدق على الرجل ويصدق على المرأة أنهما يصفان بالثيوبة، فلو حصل طلاق يبقى هو ثيب ويعطى أحكام الثيب. على هذا لو أن امرأة بكر لم تتزوج زانت أكثر من مرة عذرت وزارت مثل الزنا، لكن هل عقد عليها في نكاح صحيح؟ لا، فنعاقبها عقوبة البكر وليس عقوبة الثيب. وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر يعني 100. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت ذكرته قبل قليل: والثيب والثيب جلد 100 والرجم. وهذا على القول بأن الجلد باق ولم ينسخ، أما على القول بأنه منسوخ هذا هو الصحيح، فيكتفى بالرجم من ناحية الأثر. ومن ناحية النظر يحصل تداخل بين العقوبتين، عندنا عقوبة أشد وهي الرجم، وعقوبة أخف وهي الجلد، فيحصل تداخل بين العقوبتين، والعقوبات الشرعية يحصل بينها تداخل. تلد كما يجلد الذكر ثم يرجم حتى يموت، يرجم حتى يموت. الدليل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الثيب الزاني في حديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة في قصة العسيف في الصحيحين أن رجلا كان عسيفا عند رجل يعني يعمل عنده، فزنى بامرأته، فقيل له: على ابنك الرجم، ففدى ولده ب100 شاة ووليدة يعني أمة. قال: فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال: لأقضين بينكما بحكم الله حقا، 100 شاة والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجمها، ولم يأمر بالجلد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماهزا ولم يجلد الغامدية إنما رجمهم، هذا يدل على أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو الاكتفاء بالرجم بحق الثيب دون الجلد، ويكفي إقراره مرة. قال يكفي إقراره مرة واحدة، بمعنى لا يجب أن يقرر أربع مرات. مدع أنه لا يجب أن يقرر أربع مرات ما مر بنا قبل قليل، وغدو يا أنيس إن امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وما أمره أن يقررها أربع مرات. أيضا الغامدية رضي الله تعالى عنها لم يقررها النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات. لماذا الشيخ قال ويكفي إقراره مرة؟ قال وما ورد من التكرار في وقع العيان فلقصد الاستثبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرر ماعزا أربع مرات، هذه قضية عين تتعلق بماعز رضي الله تعالى عنه، فأشكل أمره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبك جنون، أمر أن يستنكى، يعني هل هو شارب الخمر؟ قضية ماعز رضي الله تعالى عنه قضية عين جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت. في حديث ابن عباس في مسلم قال حتى شهد أربع مرات، في حديث بريدة في مسلم فقرره أربعا، أي ماعز. لكن كما ذكر الشيخ هذه قضية عين، ولا الأصل هو عدم وجوب التكرار. من يرى تكرار الإقرار يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، عرفنا كيف نرد على ذلك. أيضا يقولون كما أنه يجب أربعة شهود كذلك نقرر أربع مرات، لكن هل في كل حكم تجب فيه الشهادة لابد أن نقرر عدد الشهود؟ لا. أيضا هذا قياس مع الفارق، المقر الفاسق نقبل إقراره أو لا نقبل؟ نقبل، لكن هل نقبل شهادته إذا كان فاسقا؟ لا. ففرق بين الشهادة وبين الإقرار. الشيخ رحمه الله تعالى قال ويكفي إقراره مرة، ذكر الشيخ الحكم الوضعي، لكن ما حكم الإقرار؟ هل يستحب للشخص أن يقر بالمعاصي التي بينه وبين ربه؟ لا، لا يستحب له أن يقر، يستحب له أن يتوب بينه وبين ربه ولا يفضح نفسه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز قال استغفر الله، وكذلك ذكر للغامدية، فالتوبة كفارة والحد كفارة، فالأفضل أن يختار الأيسر وهي التوبة بينه وبين ربه ولا يقر، إلا إن أصر على التطهير بالحد فيجوز. وقل يجوز ليس على سبيل الوجوب، يجوز للحاكم أن يطهره بالحد وليس وجوبا، له أن يرده وله أن يطهره بالحد. متى؟ هذا إذا أتى مقرا، إذا كان مقر فالحاكم بالخيار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله تعالى عنه وأيضا مع الغامدية. هذا فيما يتعلق الإقرار بحق الخالق، أما حقوق المخلوقين فيجب الإقرار بها. شخص له حق عليك يحرم عليك أن تكتم وأن تكذب، يجب عليك أن تقر بالحقوق التي للمخلوقين سواء كانت مالية أو غير مالية. قال وأما الشهادة فلا بد من أربعة، الشهادة في الزنا لا بد من أربعة. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فربنا عز وجل أوجب أربعة شهود لإثبات حد الزنا، فحد الزنا يثبت بالإقرار كما ذكر الشيخ أو بأربعة شهود، لكن يستثنى من ذلك ما يتعلق بالزوجين. فإذا اتهم زوجته بالزنا فلا يطالب بأربعة شهود، إنما يلاعن بينهم كما مر بنا. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى إقراره أو الشهادة، قد يفهم من كلام الشيخ أن الزنا لا يثبت إلا بهذين الأمرين، إما بإقرار أو بشهود. والصحيح أنه يثبت أيضا بالحمل، إذا وجد حمل فيثبت حد الزنا بالحمل، دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: الرجم حق على المحصن إذا ثبتت البينة أو كان حمل أو إقرار. فإذا ثبت الحمل في امرأة ليس لها زوج فيقام عليها الحد، لكن لو ادعت أنها أكرهت على الزنا أو ادعت أنها فجر بها وهي نائمة، سيمر بنا أن الحدود تدرى بالشبهات فلا تحد. ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بعلاج الفرج في الفرج. أفادنا فائدتين: الأولى أن الزنا لا بد أن يكون إدخال الفرج بالفرج، لا بد أن يدخل ذكره في فرج المرأة، لو كان دون ذلك لا يسمى زنا ولا يقام حد الزنا، إنما فيه التعزير، إذا رفع للقضاء ففيه التعزير. الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يجامع المرأة في الفرج، كان يجعل الفرج ذكره بين فخذيها على سبيل المثال، هذا لا يقام عليه حد الزنا، لو كان ثيبين ما نجلدهم، لو كان بكرين ما نجلدهم 100 جلدة، ماذا نصنع؟ نعزرهم تعزيرا، تأديب، تعزير رجع إلى رأي القاضي. باب التعزير باب واسع، سيمر الإشارة إليه إن شاء الله، يرجع إلى اجتهاد القاضي. هذا التعزير ألا بد أن يكون هناك إلاج، يعني إدخال الذكر في نفس فرج المرأة، يعني لا بد أن يغيب الحشفة، فإذا غيب الحشفة هذا يسمى زنا، إذا كان دون ذلك لا يسمى زنا. فيقول: الإقرار يعني إذا أقر الزاني أو شهد الشهود الأربعة، يقول لا بد أن يثبت بإقراره، يقول أدخلت ذكري في فرجها، والشهود يقولون رأينا ذكره داخل فرجها. هذا معنى كلام الشيخ. ما الدليل لا بد من ذلك؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة ماعز، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت أو نظرت أو غمست. قال: لا. قال: أنكتها لا يكني، ذكر هذه الكلمة صراحة من غير تكنية. هذا معنى كلام الشيخ، لا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإلاج الفرج في الفرج. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويسقط بالشبهات المحتملة، يسقط الحد بالشبهات، والأمر لا يتعلق بحد الزنا، الحكم عام في حد الزنا وغير حد الزنا. يقول: ويسقط بالشبهات المحتملة. إذن الشبهات نوعان: شبهة غير واردة، مثلا لو أن شخصا نشأ في بلاد المسلمين ثم قال: ما علمت أن الزنا محرم، هل هذه شبهة؟ هل يحتمل أنه صادق أو لا يحتمل؟ لا يحتمل. لكن لا، لو أن شخص حدث أحد بإسلام أو في بلاد غير إسلامية وليس من أهل العلم في حال جاهل، فهنا يمكن الشبهة. أو عاش في أوساط المسلمين لكنه ليس عربيا أعجمي، ما يعرف شيء أو أبكم نحو ذلك، يحتمل ذلك. قال: بالشبهات المحتملة. ومما يدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. الحديث ورد من طرق وفي أسانيدها ضعف، لكن له شواهد موقوفة عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فليظهر والله أعلم أن حديث ادرأوا الحدود بالشبهات ثابت بمجموعه. إذن هذا هو الدليل، وهذه قاعدة فقهية في باب الحدود، يقال يدرأ الحد بالشبهة. في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، امرأة نوبية ثيب غير متزوجة عجمية، ما راعهم إلا وقد رأوا حملها، فسألوها فقالت برغوش، وكانت هي عجمية، فلعل قالت بدرهمين وثلاثة. فاستشار عمر رضي الله تعالى عن الصحابة، فبعضهم رأى حدها، أما عثمان رضي الله تعالى عنه فقال لا، لا تحد، لأنها لا تعلم، لأن المرأة حينما سألوه كانت أعجمية، فهموا منها أنها تظن الأمر على جواز كما عهدته في بلاده وقد أسلمت، لكنها أعجمية لا تعرف أحكام الدين. فأسقط الحد عنها عمر، بمعنى أنه رضي الله تعالى عنه لم يرجمها لأجل جهلها وعدم علمها. على هذا إذا وجدت شبهة ومن ذلك الجهل بالحكم الشرعي فيسقط الحد، وليس من ذلك يسقط الحد أنه لا يحصل تعزير، لا يعزر، لكنه لا يحد الحد المقدر شرعا. لو أن شخص قال أعلم أنه محرم، لكن لو كنت أعلم أن الثيب يرجم ما زنيت، هل هذا عذر؟ لا، من علم التحريم مطلقا لا يعذر بما يترتب على ذلك، لكن لو أصلا لا أعلم التحريم هذا الذي يعذر. قال وبالرجوع عن إقراره، مر بنا في الدرس الماضي أنه إذا أقر لا ينفع الرجوع، وهذا في حقوق المخلوقين، الرجوع لا يخلو من حالين بالإقرار، إذا كان في حقوق المخلوقين فليس له الرجوع، بمجرد أن يقر الشخص بحق عليه لغيره فليس له الرجوع، أو أقر بطلاق أو بغيره ليس له الرجوع. أما في حقوق الخالق تبارك وتعالى في الحدود ونحوها فله الرجوع. ويقول الرجوع شبهة يدرى بها حد الزنا. ما الدليل؟ الدليل قصة ماعز رضي الله تعالى عنه حينما هرب رضي الله تعالى عنه، فلحقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى رجموه ومات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، حينما قال هل لا تركتموه يدل على أنه إذا رجع ينفعه رجوعه. والحديث عند الإمام أحمد وغيره ولعله حسن بمجموعه والله أعلم. إذن حديث هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه يدل على أن الرجوع شبهة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا قبل قليل لقى ماعز الحجة، فإذا رجع ماعز لأنه أقر بالزنا، لو رجع هل سيقيم عليه الحد؟ لا، لعلك قبلت، لعلك نظرت، لعلك غمزت، لو قال نعم لن يقيم عليه الحد. وناخذ من ذلك فائدة، الشارع لا يتطلع إلى إقامة الحدود، الشارع لا يتطلع، إنما المقصود بالحدود هي الزجر والتخويف، وإلا لو كان الشارع يتطلع لإقامة الحدود لما جعل حد الزنا لا يثبت بالشهود إلا بأربعة شهود. وهكذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك علي رضي الله تعالى عنه حينما أتي له بكتابي أسلم ثم ارتد قال لعلك ارتديت لأجل أن تتزوج، لعلك لأجل أن ترث، يلقن الحجة رضي الله تعالى. فلما أصر على ردته أقام عليه حد الردة. قال وبكون المرأة عذراء أو رتقة، يقول لو ثبت حد الزنا إما بإقرار أو بينة، لكن وجدنا المرأة عذراء لم توطى، قل لا نقيم الحد عليها، لأن وجود العذرة دليل على أنها لم يفجر بها. هذا معنى كلام الشيخ وبكون المرأة عذراء أو رتقة. الرتق هو عيب في فرج المرأة يمنع من دخول الذكر الفرج، لحمة تنبت في فرج المرأة يمنع من الذكر يدخل في فرج المرأة. لو تبين أنها عذراء أو رتقاء لا نقيم على الحد، لأننا نعلم أنه لم يحصل علاج، والزنا هو العلاج في الفرج. فالقاعدة أن الحدود تدرى بالشبهات كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وذكر لذلك أمثلة. قال وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا، بكون الرجل مجبوبا يعني مقطوع الذكر. لو أتى شهود أربعة يشهدون أن هذا رأيناه يزني بمرأة وأدخل فرجه في فرجها، لما أردنا أن نقيم على الحد تبين لأنه مجبوب، المجبوب مأخوذ من الجب والقطع، يعني ليس له ذكر، مقطوع ذكره، لا نقيم عليه الحد. لا يمكن أن يفتر بمرأة وليس له ذكر. نفترض أنه حصل بينه وبين المرأة شيء، هذا ليس من باب الزنا كما مر بنا قبل قليل، يكون من يعزر تعزير ولا يقوم عليه حد الزنا. أو عنين، العنين مأخوذة من العنة إذا عرض، والعنين هو الذي لا يدخل ذكره فرج المرأة، إما لأجل اعتراضه، بمعنى يعني يكون الذكر مايل معترض ما يمكن يدخل الفرج، أو لأجل عدم انتشاره. والمقصود بالعنين مطلقا، لأن أحيانا بعض الرجال يكون عنين على بعض النساء، كان يكون مثلا محبوس بسبب سحر، إذا أتى لإحدى زوجتيه لا ينتشر ذكره مطلقا، وإذا أتى للثانية لا ينتشر. فمقصود الشيخ أو عنين يعني مطلقا لا ينتشر ذكره مطلقا، أو لا يستطيع العلاج مطلقا، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا كان عنين لا يمكن أن ينتشر ذكره أو لا يمكن أن يدخل ذكره في فرج المرأة فلا يقام عليه حد الزنا ولو ثبت بالبينة أو بالإقرار. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وتحرم الشفاعة في الحدود. يقول تحرم الشفاعة في الحدود، وليعلم أن الشفاعة لها حالان: الحالة الأولى قبل رفع الأمر للقاضي، قبل أن نرفع الأمر للقاضي، لا سيما إذا كان الشخص غير معروف بالفجور والفسق فيستحب الستر عليه وعدم رفعه للقضاء لعموم النصوص التي تحث على الستر وتبين فضيلة ذلك، وأن من ستر مسلما ستره الله، ولخصوص قصة صفوان حينما سرق برده فرفع السارق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أنه سيقطع قال: عفوت عنه يا رسول الله. وفي رواية قال: هو له يا رسول الله. فقال: أفل كان قبل أن ترفعه، أو قال: أفل كان قبل ذلك. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، لو كان قبل أن ترفعه لكان ذلك، أما بعد أن رفعته إلي فلا. نأخذ من الحديث فائدتين: مشروعية العفو والستر قبل أن يرفع إلى القاضي، الثانية إذا رفع للقاضي هنا يجب على القاضي أن يقيم الحد. وتحرم الشفاعة، من أدلة تحريم الشفاعة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة المخزومية التي كانت تجحد المتاع ثم سرقت، فأهم قريش فقالوا: ومن يجتري على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتى أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لما رأى تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: استغفر لي يا رسول الله. ثم خطب صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا عمل فتح، فقال: إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. والحديث الصحيح. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاتب أسامة لأجل الشفاعة، وأيضا أخبر أن من أسباب هلاك من مضى من الأمم أنهم كانوا يقيمون الحد على الفقير دون الشريف. ونأخذ من ذلك أن من يقيم الحدود، من يقيم الأحكام الشرعية على العامة دون الخاصة هذا ليس من شرع الإسلام، هذا من شرع الأمم السابقة. فدين الإسلام هو إقامة الدين على الكل، على الشريف والوضيع، على الحر والعبد. وتحرم الشفاعة في الحدود، وهل يقال أيضا في التعزيرات؟ هل يظن العلم نعم، إذا رفع للقضاء فيما يتعلق بالعقوبات الشرعية نعم، لكن إن كان من أخطأ من ذوي الهيئات لم يعرف عنه فساد وفجور فهنا لا بأس ألا يعزر، أما الحد فلا، على الجميع يقام. قال ويحفر للمرجوم إلى الصدر، يقول إذا أردنا أن نقيم الرجم على الثيب ماذا نصنع؟ قال نحفر له إلى صدره لأجل ألا يفر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفر لماعز وللغامدية، حديث بريدة في مسلم حفر لماعز وللغامدية، لكن يشكل على ذلك مرة قبل قليل أنه فر ماعز، كيف يفر لو كان محفورا له؟ لا يمكن أن يفر. فلذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد في قصة ماعز قال فما أوثقناه وما حفرنا له، وسعيد يقول فما أوثقنا يعني ما ربطناه وما حفرنا له، يؤخذ من ذلك أن ماعز رضي الله تعالى عنه لم يحفر له. ومما يقوي رواية أبي سعيد ما مر بنا قبل قليل أن ماعز رضي الله تعالى عنه حينما وجد حر الحجارة هرب رضي الله تعالى عنه حتى أدركوه. فتبقى قصة الغامدية، لكن مشكلة على ذلك أيضا في صحيح مسلم في قصة الجهنية قال فشكت عليها ثيابها، فشكت عليها ثيابها، فقد يفهم أنها لم يحفر لها، لكن لضيق الله أعلم أنه ما يلزم عدم الحفر، أو يقال الأمر بالخيار هذا راجع إلى الحاجة، فإذا رؤية الحاجة للحفر يحفر أو يوثق. ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة اليهودي واليهودية حينما رفعوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث قصة حينما كتموا ما في التوراة، لكن الشاهد منه يقول ابن عمر وكنت في من رجمها وكان الرجل يحني عليها، في رواية يجني، في رواية يقيها الحجارة، يقيها الحجارة. قد يفهم منه أنه ما كان محفورا له، بمعنى أنه قريبين من بعض فيميل بجسمه حتى الحجارة تصيبه ولا تصيب المرأة. وعلى كل حال الحفر إذا رأى من ينفذ حد الرجم، إذا رأى الحفر حفر، وإذا رأى أن يقيد أو يربط فالمسألة ليست تعبدية، إنما المسألة لأجل إقامة الحد. ثم قال ولا ترجم الحبل حتى ترى وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. قال ولا ترجم الحبل أي الحامل، سواء كانت من الحمل من زنا أو غيره، حتى لا يجنى على الحمل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلو رجمت الحامل لمات جنينها، يحرم هلاك النفس، هي نفس معصومة. قال حتى تضع أي حتى تضع حملها، لقصة الغامدية رضي الله تعالى عنها حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها حبلى من الزنا، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن ترجع حتى تضع. وترضع ولدها أيضا في القصة الغامدية أمرها أن ترضع حتى تفطم ولدها، وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، إن لم يوجد من يرضعه، على هذا إذا وجد من يرضعه يقام عليها الحد ولا يؤجل. ونأخذ من هذه الأحاديث التي مرت بنا أنه لا سجن، وهذا الأصل، لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت في السجن، ما كان في السجن، بمجرد صلى الله عليه وسلم أن يثبت الحد يقيمه، إذا كان لا يمكن أن إقامة الحد يؤجل. الغامدية قال لوليها أحسن إليه حتى ما سجنها، فقال أحسن إليها. أيضا لم يثبت عن أبي بكر رضي الله تعالى السجن. السجن متى حصل؟ حصل في عهد عمر رضي الله تعالى حينما كثر الشر، ثم من أتى بعده وسجنه غالبا المدد اليسيرة. علي رضي الله تعالى عنه سجن اليوم لأجل أن يقيم الحد غدا، سواء فيما يتعلق بشراحة حينما زنى، أو الرجل الذي زنى ذكرت قصته قبل قليل، كان السجن اليوم واليومين ونحو ذلك، لم يطلوا. لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سجن المدد الطويلة إلا إذا كان عقوبة أخف، إذا كان عقوبة أخف يعني يستحق مثلا القتل، لكن وجدت شبهة فلا نقتل نسجن. إذا سرق الأولى قطعوا يده اليمنى، إذا سرق الثاني قطعوا رجله اليسرى، طيب إذا سرق الثالثة ماذا نصنع به؟ نقطع يده اليسرى. إذا سرق الرابعة نقطع رجله اليمنى، كيف يأكل؟ فكانوا يسجنونه صح عن علي حتى يموت. الشاهد سجن مدد طويلة ليس له سعى الصحابة إلا في حال إذا كان هو أخف من العقوبة الأخرى، فإذا كان أخف من العقوبة الأخرى سجنوه المدة الطويلة. ولا ترجم الحبلة حتى تضع، وكذلك إذا وضعت لا ترجم مباشرة ولا يقام عليه الحد. فلذلك في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه في قصة إحدى جواري النبي صلى الله عليه وسلم حينما زنت فأراد أن يقيم عليها الحد فأجلها حتى تعالت من نفاسها، يعني حتى خفت النفاس فلم يجلدها بمجرد الوضع. ويجوز الجلد حال المرض بعثكان ونحوه، ويجوز الجلد حال المرض بعثكان. العثكان هو قنو النخلة إذا أخذ التمر الذي فيه وبقية الشماريخ، يجلد بعثكان فيه 100 شمراخ، 100 شمراخ. فإذا كان زانيا نخشى عليه نقيم الحد عليه، لكن نقيم عليه أي شيء بعثكان، نضربه مرة واحدة بهذا العثكان. إذا كان فيه 100 شمراخ يصدق أننا جلدناه 100 جلدة. جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متى يجلد المريض؟ المرض لا يخلو من حالين. الحالة الأولى يرجى زواله، العذر يرجى زواله. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر النفش من جواريه، وهنا قال يجلد المريض. متى يجلد المريض؟ إذا كان المرض دائم ولا يمكن زواله. فلذلك فيق قصة الرجل المريض المخدج يعني الناقص حينما وقع على جاري من جواري الحي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فلما قال يجلد 100 جلدة قالوا يموت يا رسول الله، فأمر أن يجلد بعثكان فيه 100 شمراخ. والشيخ رحمه الله تعالى صحح الحديث، وأبو عبد الرحمن لم يتيسر له دراسة الحديث، فنقلد الشيخ في تصحيح الحديث. قال ومن لاط بذكر قتل ولو كان ذكرا. من لاط يعني عمل عمل قوم لوط. قال بذكر، هل الأمر يتعلق بالذكر لو لاط بأنثى؟ لا، الحكم واحد، الحكم واحد، سواء لاط بذكر أو لاط بامرأة. والكلام كما ذكرت قبل قليل لا بد من علاج الفرج بالدبر، إذا لم يحصل علاج تكون العقوبة تعزيرية. من لاط بذكر أو لاط بأنثى، أولج ذكره في دبر الأنثى، لكن بشرط ألا تكون زوجة. إذا كانت زوجة لا يقام عليه الحد المذكور، إنما يعزر تعزيرا لما مر بنا قبل قليل لأجل الشبهة، فهي زوجة هذه شبهة. وأيضا الخلاف وإن كان شاذا في جواز وطأ المرأة في دبرها فتدرى الحدود بالشبهات. لكن لو كان الرجل يصر على أنه يطأ زوجته في الدبر يعني يولد ذكره في فرجها فيفرق بينهما، يفرق بينهما يعني يفسخ عقد النكاح إذا كان يصر على ذلك. ومن لاط بذكر قتل. قال ولو كان بكرا، قبل قليل يفرق في باب الزنا، أما في باب اللواط يقول فلا فرق سواء كان بكرا أو ثيبا. ما الدليل؟ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. إذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، لكن ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتل من يعمل عمل قوم لوط. بل بعض أهل العلم ينقل إجماع الصحابة على أن من يعمل عمل قوم لوط يقتل، وإنما الخلاف في طريقة القتل، وإن كان ابن حزم رحمه الله تعالى تعقب الإجماع في المحلى ويرى أن المسألة ليست من مسائل الإجماع. لكن ثبت أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أنه قال البكر يوجد على اللوطية، قال يقتل. إذن البكر يوجد على اللوطية، يقول ابن عباس رضي الله تعالى يقتل. كتب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لأبي بكر الصديق أنهم وجدوا رجلا في ناحية من نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، فجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو بكر فكان أشدهم علي رضي الله تعالى عنه، فرأى التحريق أنه يحرق، فكتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه لخالد أن حرقه، فحرقه خالد، ثم حرقه بعد ذلك عبد الله بن الزبير. والحديث رواه الخرائطي في مساوي الأخلاق وغيره، ورواته ثقات إلا أن الحديث مرسل، فالحديث يحتمل التحسين والله أعلم. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو بكر وخالد بن الوليد وعلي وعبد الله بن الزبير يرون تحريق اللوطي. قال قتل ولو كان بكرا لما تقدم قبل قليل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وكذلك المفعول به إذا كان مختارا، يقول كذلك المفعول به إذا كان مختارا لما تقدم قبل قليل من أثر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومر بنا أن اقتلوا الفاعل والمفعول به لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المرأة الزانية يقام عليها الحد إذا كانت مختارة، فكذلك المفعول به يقام عليه الحد إذا كان مختارا، بل فعلته أشنع من فعلة الزانية. ويعزر من نكح بهيمة، يعزر يعني يؤدب، والأمر في التعزير راجع إلى اجتهاد القاضي، فباب التعزير باب واسع. قال من نكح بهيمة، يقصد من نكح بهيمة يعني من فعل ببهيمة، ونسأل السلامة، بعض الناس لا يتورع عن شيء أبدا، لا بهائم ولا غير بهائم، فيقول من نكح بهيمة عزر. ألم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يفعل ببهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟ بلى، إذن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله وقتل البهيمة، لكن هذا الحديث لا يصح. الحديث أعني الأمر بقتل من يفعل بالبهيمة وقتل البهيمة لا يصح، فماذا نفعل بمن نكح بهيمة؟ قال معزره، أي يؤدب أدب يردعه ويردعه غيره. لكن ماذا نصنع بالبهيمة؟ الحديث قال فاقتل البهيمة، فإذا كان الحديث لا يصح اليظهر والله أعلم أن ما يتعلق بالبهيمة نعطيها حكم الجلالة، نعطيها حكم الجلالة، ومر بنا الكلام على الجلالة. قال ويجلد المملوك نصف جلد الحر، يقول الرقيق نقيم عليه حد الزنا لكن نجعله على النصف من الحر. الرجم لا يتنصف، إذن لا رجم على الرقيق فعليه الجلد، فنجلد الرقيق كم من جلدة؟ 50 جلدة، نجلده 50 جلدة. ما الدليل على أن المملوك على النصف من جلد الحر؟ قول ربنا تبارك وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي الجلد. أي والآية وردت في الأنثى، والأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام، وهذه قاعدة مضطردة عند الفقهاء، يجعلون الرقيق على النصف من الحر، قاعدة مضطردة عندهم. ويحده سيدها والإمام، حينما قال يحده سيده الأمر يتعلق بالجلد، إذن يقيم الجلد هو السيد. قال أو الإمام يعني الحاكم كالأحرار، لكن للسيد أن يقيم عليه الحد. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، إذا زنت أمة أحدكم وتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب. قال فليجلدها الحد، الخطاب لي السيد، فإذا زنت وتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، فإذا زنت أي الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. الشاهد من ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر السيد أن يقيم الحد على جاريته، وكذلك يقيمه على رقيقه لو حصل زنا. والحد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يتعلق بالجلد، لكن لو أن الأمر كان أهم من ذلك يتعلق بقتل أو قطع، هل للسيد أن يفعل ذلك أو يقال الأمر يتعلق بالجلد، العقوبة الجلد، وما عداها يرجع فيه إلى القاضي، فلا بد أن يحكم القاضي ولا يقيم الحد إلا الحاكم. هذا أحد القولين في المسألة، والصحيح أن السيد يقيم الحد مطلقا على رقيقه، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه. عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن جارية سحرت حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فأمرت بها فقتلت، لأن حد الساحر القتل، وأقرها ابن عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك. إذن حفصة قتلت جاريتها، أقامت عليها الحد، حد السحر. أيضا صح عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عند الإمام مالك بإسناد صحيح أنها أمرت بقطع يد رقيق لها سرق، أمرت بقطع رقيق لها سرق رضي الله تعالى عنها. أيضا عند الإمام مالك بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قطع يد رقيق له قد سرق، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا أن السيد له إقامة الحد على مولاه، سواء الأمر يتعلق بجلد أو قطع أو قتل، والله أعلم.